بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الكفار هجموا على النبي عليه السلام هجمة فيها من الإساءة وفيها من الرسوم وفيها من السباب، لكنهم لا يعلمون من يعادون. هم مش واخدين بالهم ان في فرق بين ضعف المسلمين وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين ضعفة لكن النبي قوي، وفي فرق كبير جدا ايضا بين المسلمين وبين الاسلام. فالمسلمين ينصروا اذا التزموا دينهم، فمن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. لكن اللي ما بيلتزمش دينه هو ده اللي بينهزم، هو ده اللي بيضعف. هناك فرق بين النبي عليه السلام وما بين المسلمين، وهناك فرق بين الإسلام والمسلمين. فضعف المسلمين لا يعني ضعف الإسلام ولا يعني ضعف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ده فرق كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين بيروحوا ييجوا لكن الإسلام باقي. الناس بيستذلوا ويستضعفوا وممكن يفتنوا في دينهم، لكن النبي عليه السلام لا، النبي صلى الله عليه وسلم باق وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم. ده موضوعنا. ابتداء لو ما فيش النبي عليه وسلم، لو الواحد كده تصور، لو لم يكن رسول الله وجد في هذا الكون، هل كان يوجد مسلمين على وجه الأرض؟ هل كان يوجد دين؟ هل كان يوجد عقيدة؟ هل كانت توجد سنة مطهرة تعلم الناس وتفقههم كما قال الله عز وجل؟ قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله عز وجل: يعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي عليه السلام هاديا ومبشرا ونذيرا. من غير النبي عليه السلام كان هتبقى في عقيدة؟ لا. كان هيبقى في دين؟ لا. كان هيبقى في سنة؟ لا. كان هيبقى في قرآن؟ أما مين كان هيبلغنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ولذلك الهجمة على النبي عليه السلام هجمة على كل المقدسات، هجمة على القرآن وهجمة على السنة وهجمة على الفرائض والنوافل وكل شيء. الإسلام كله في النبي عليه السلام. هذا هو الجبل الأشم، وهذا هو السماء العالية صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا اجتمعنا اليوم ندفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن يلقى صوتنا صدى في المسلمين في وقت قل فيه النصير، ليس فقط للحق وليس فقط للمسلمين، ولكن أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر رسوله، ولا نكون كالذين قيل فيهم: إلا تنصروه فقد نصره الله. نحن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في هذا اليوم المبارك، في هذه الحلقة الطيبة المباركة، معنا يعني خيرة شباب ورجال الدعوة. معنا فضيلة الشيخ أحمد جلال بأسلوبه الهادف المعروف، ومعنا أيضا فضيلة الدكتور الشيخ غريب رمضان بأسلوبه الماتع وصوته الجميل، ومعنا أيضا فضيلة الدكتور حازم شومان أخي وحبيبي، وكلهم إخواني وحبيبي بأسلوبه، مش عايز أقول الهادي، لا، هو القوي المؤثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل من الجميع، ونستمع إلى أشياء وإلى ما أفرزته قلوبهم وإلى ما أخرجته عقولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، حبا وقربا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفسح المجال لمن هم أفضل مني. فضيلة الشيخ أحمد، يعني هل اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لازم ينصره؟ اللي بيحب النبي عليه السلام لازم يتبعه؟ هل اللي بيحب النبي عليه السلام لازم يتضامن معاه على السراء والضراء؟ هل إيه الرابط بين حب النبي عليه السلام وأدلته في نصرة النبي عليه السلام واتباعه؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فاللهم لك الحمد على أن يسر لنا هذا اللقاء، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه جمعنا هذا الجمع نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا أيضا بهذا الجمع في الآخرة تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة قال، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج حياة يعيش عليه الإنسان. ما كان أبدا من هدي السلف رضوان الله عليهم إن هم يقولوا إحنا بنحب النبي وتكون مسألة مجرد كلام، ولكن حقيقة كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يترجم إلى أفعال، وده كان واضح جدا، أفعال كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. فمن منا الآن، من من المسلمين الآن يصنع كما كان يصنع خالد المعدان رحمة الله عليه، عندما سألوا ابنته بعدما مات فقالوا له ما أعجب ما رأيت من خالد بن معدان، فبكت وقالت والله ما كان يأوي إلى فراشه قط إلا وهو يذكر شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حنينه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي بأعلى صوته ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى ألقاهم. ده واحد كان عايش ما فيش مرة يأوي إلى الفراش، فيش مرة يجي ينام إلا هو يذكر حنينه وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. نفس الموقف ده كخالد بن علان رجل من التابعين، هو نفس الموقف ده اللي كان عايشه بلال بن رباح رضي الله عنه في لحظة قل ما يتذكر فيها أحد أحدا. بلال بن رباح في لحظة الموت، في لحظة الوفاة، يعني أخذته كده، يعني بنسميها سكرة الموت، فابنته صرخت وقالت وكرب أبتاه، فقال يا بنيتي ليس على أبيك كرب، ليس على أبيك كرب، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهو يموت يذكر شوقه أيضا وحنينه وحنينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم مسألة مش مسألة شوق أو حب أو شوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أكبر من ذلك. هم حولوا الحب ده للتبع، حولوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم للتبع. اللي أنا عايز أقوله للناس النهاردة لكل المسلمين، مين فينا النهاردة محافظ على صلاة الضحى اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا محافظ على قيام الليل اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا محافظ على الاثنين والخميس صيام اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، وده كان ظاهر واضح جلي في منهج الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أنس والحديث في الصحيحين كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. شوف بكل سهولة وبكل أريحية المسألة انتهت، أخرج المياه في الشارع خلاص. طب فين الحب والتعلق بالخمر على مدار سنين طويلة؟ المسألة انتهت ليه؟ هو الحب اللي كان غالب على قضية العمل، فكانت النتيجة أنه أصبح من السهل جدا ارمي كل هذه الأشياء في الشارع مش كده وبس. في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حرمت أكلت الحمر، حمر أهلية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي بعده يا رسول الله أكلت الحمر، فسكت صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي بعده يا رسول الله أفنيت الحمر، كادت الحمر أن تفنى، فأمر النبي مناديه أخرج فنادي في الناس، وده كان عام خيبر، أخرج فنادي في الناس إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية. كانت النتيجة قال جابر فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، القدور كلها أكفئت وهي بتفور باللحم، يعني خلاص اللحم استوت هياكله، ولكن أكفئت القدور بما فيها. ده كان منهج الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم الذهب من غير أن يأمر، كل الصحابة تلبس خواتيم الذهب، هم ما بينتظروش أوامر، هو بمجرد ما بيشوف بيطبق، فيلبس النبي خاتم الذهب ثم يصعد المنبر ويأخذ خاتم الذهب بعدما ارتداه صلى الله عليه وسلم ويلقي به ويقول هذا حرام على ذكور أمتي، من غير كلام، من غير ما يقولهم ارموا الخواتم بتاعتكم، فأخذ كل الصحابة خواتيمهم فطرحوها لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد داخل راجل لقى النبي في ايديه الخاتم، خد الخاتم ورمى، دخل راجل صلى وهو خارج الصحابة يقولوا له خذ خاتمك فانتفع به، فقال والله ما كان لمثلي أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله. هو سهل كده ان احسن اكله احسن شربه احسن لبس ان يبقى كده. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، راى النبي صلى الله عليه وسلم عليه برده حمراء ولبس الاحمر الكامل للرجال، طبعا لا يخفى عليكم انه منهي عنه، فراه النبي في الطريق فقال يا عبد الله هذه ثياب من لا خلاق له في الاخره، والنبي مشى. عبد الله بن عمرو بن العاص روح بيته أخذ الهدوم ورماها في الفرن ولع فيها. قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو ما فعلت في بردتك؟ قال يا رسول الله والله لقد سجرت بها التنور. البردة اللي لسه جايبها جديدة وجميلة وشكلها حلو راح ولع فيه خلاص. المسألة انتهت ليه؟ النبي قال ان ده غلط، النبي قال ان ده حرام. المسألة ما كانتش اكل او شرب او لبس او هدوم، لا لا، فيما هو اعظم من ذلك. يا شيخ امين، النبي يوم غزوة احد يقول للناس اخرجوا، حضرتك بص على المنظر بس، عمرو بن الجموح الاعرج يخرج تلبية للنداء، وحنظلة اللي لسه في ليلة دخلته يخرج ويترك زوجته تلبية للنداء، وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يترك 9 بنات ويترك جابر علشان يطلع للجهاد، وهو يقول لابنه جابر انني لا ارى انني من اول من يقتل غدا. ليه؟ هي تلبية النداء. هو ده الحب، حب اتباع في كل موقف من وقت
رضي الله عنه. هو الحقيقة يعني جزاك الله خيرا، مسألة قول بلال بن رباح غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، كلمة الحزب دي كان في فرق كبير جدا بين كلمة الصحب والحزب. الأصحاب هم بيجتمعوا وبيصحبوا وبيروا بعضهم بعضا وبيجتمعوا، لأما الحزب هو موجود معك أو مش موجود، هو متشابك معك في السراء والضراء وفي الفكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين قال أولئك حزب الله، قالوا مجتمعين على الفكر وعلى الهدف وعلى النية وعلى العواطف وعلى العقول وعلى الأهداف، مجتمعين أو مفترقين.
وإن لم تتلاقى الأبدان،
وإن لم تتلاقى، هذا ده الفرق بين فجيب بيقول محمدا وحزب. هو مات النبي عليه السلام، كان بلال بيتكلم عن النبي عليه السلام والصحابة عمر وعثمان وعلي وغيرهم والمبشرين بالجنة، أنا منهم وهم مني، انا عقيدتهم هي عقيدتي، دينهم هو ديني، اهدافهم هي اهدافي، وان ماتوا هم اهدافهم لا تموت معايا. هكذا الانبياء. دكتور غريب، انا عارف انك بتحب تتكلم عن الحب وحب النبي عليه السلام، انا عارف يعني بيملأ قلبك، وانت من ارق الدعاء في المسائل، اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منك. مساله الحب دي انت عايز تقول فيها حاجه؟
انا بس الشيخ احمد يعني ربنا يا رب يبارك له ويكرمه يا رب وينفع به، من احب الاخوه الى قلبي والله الشيخ احمد، وحضرتك مع الشيخ حازم طبعا ده له قصه لوحده.
ده الشيخ احمد كان مريض النهارده والله، وانا جبته من الطريق، اتصلت بيه قال لي والله انا مريض، انت هتقول ده النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لي انا جاي
ان شاء الله يتقبل. والله انت جبتنا كلنا يعني صراحه، احنا كانت ترتيب مفروض يعني
النبي عليه الصلاه والسلام،
ذلك اليوم كله للشيخ امين.
لا الله يكرمك يا
شيخ احمد،
لا ده انت ده انت الفرسان، تفضل يا كريم.
فهو تذكرت مواقف في مساله بقى، احنا بنتكلم اصلا بصدد ايه في هجمه شرسه على النبي عليه الصلاه والسلام، فوقوف الصحابه بقى وحمايتهم للنبي عليه الصلاه والسلام وكلماتهم المؤثره في هذا الصدد، انا بيحضرني حاجتين موقفين فقط. الموقف الاول موقف سعد بن الربيع. موقف سعد بن الربيع ده يهز اي قلب صراحه، ان سعد بن الربيع اولا كان فيه قرب شديد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان قد أسر إليه بأسرار لم يطلع عليها أحد فيما يتعلق بغزوة أحد، فكان في قرب شديد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما انتهت المعركة قال للصحابة يعني يبحثوا عن سعد بن الربيع، فلما وجدوه الكلمة اللي قالها إيه؟ الكلمة اللي قالها إيه؟ لما راح وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، أعتقد معاذ بن جبل، ويقول لك كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله السلام. ثم قال الكلمة بقى، الجملة دي،
قل له إني لأشم ريح الجنة.
لا أنا عايز الجملة الثانية دي، قل له إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف.
وكل قومي الأنصار.
صحيح فعلا الجملة دي، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. فإحنا إحنا مسؤولين، إحنا مش مثلا مش الإخوة مثلا اللي تصدروا للدعوة أو المشايخ اللي تصدروا للدعوة، لا إحنا كمسلمين يعني الأخت المسلمة مسؤولة والأخ المسلم العادي مسؤول. كلنا مسؤولين. يعني لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يعني إحنا مش لذلك أنا بقول وأعتقد يعني الشيخ حازم يوافقني كده وحضرات كلكم إن هذه الإساءة ليس الذي تقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي تقع علينا نحن. دي من الاستهانة بينا إحنا يا شيخ أمين.
هو إيه السبب يا دكتور غريب؟ يعني احنا دلوقتي احنا النهاردة فعلا لازم نحط ايدينا على اللي بيتعمل صح. ليه؟ لان احنا للأسف تعودنا ان احنا بقى رد فعل. يعني لما يسأل الاسلام نقول لا حرام, لما واحنا مش واخدين بالنا ان في اسباب ورا الكلام ده. ده في اسباب كبيرة جدا احنا نتكلم عنها بعد قليل. بس انا عايز اسمع من حضرتك مين المقصود بالهجوم ده دلوقتي؟
ما انا بقول لحضرتك المقصود دين الله عز وجل. والاساءة تقع اساسا نتيجة الاستهانة بالمسلمين الموجودين. هو النبي عليه الصلاة والسلام الإمام مش موجود في حضرتك في صدر الإسلام في العصور المتقدمة. ما كانش حد بيجرؤ يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام كلمة. إيش معنى دلوقتي؟
غرهم ضعف المسلمين
لضعفنا والكثير لا يكترث. يعني شوف حضرتك صدى هذه الهجمة الشرسة التي نعانيها الآن بين الأمة الإسلامية الآن, يعني ليست على المستوى اطلاقا. ويعني ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان يردنا الى ما يرضيه ردا جميلا. فموقف سعد بن الربيع ده موقف مؤثر جدا جدا. من المواقف المؤثرة موقف امرأة صحابية نسيبة بنت كعب التي حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها وبجسمها. حضرتك خرجت نسيبة بنت كعب وكان معها زوجها وكان معها ابنان لها, من الذي ذكر؟ حضرتك حد فينا يعرف؟ او بلاش يعني ان بالبحث من الممكن ان يتباين الباحثون, انما العموم المسلمين يعرف اسم ابناء نسيبة اللي كانوا معها في المعركة دي واقفين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. عموم الناس يعرف اسم زوج نسيبة بنت كعب. لماذا نسيبة بالذات؟ الحب المتدفق البذل الفياض القوي جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بقى بالنسبة لنا دلوقتي زي ما الشيخ احمد وانا يعني اؤكد على هذا الامر, احنا في تفريط في مسألة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام, في تفريط في مسألة الحب العملي للنبي عليه الصلاة والسلام, لكل قول حقيقة, لكل من شاء ان يقول ما يشاء, كما يقول ابن القيم رحمه الله ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرفة الشجي. القضية مش قضية كلام يقال, إنما القضية قضية عمل. أين حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين طاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين بذلنا وتضحيتنا حينما ينتفض هؤلاء تجاه النبي عليه الصلاة والسلام الذين زي ما قلت منذ قليل الإساءة وقع علينا, وإنها حرب أساسا على الهوية الإسلامية.
هو هنا في حاجتين يا شيخ كريم. الحاجة الأولى هو ليه هو النبي عمل لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ يعني وإن كان مسلم أساء فالنبي لم يسئ لا ليهم هم شخصيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسب لهم عرضا ولم يأخذ لهم مالا ولم يظلمهم حقا ولم يسئ إلى أحد منهم قط, لا حيا عليه الصلاة والسلام ولا ميتا. فلما رسول الله لما نقوش واحد من المسلمين المعاصرين اللي أساءوا ليهم شخصيا ويردوا له الإساءة؟ وده يدل على سفاهة العقول. ها على سفاهة. طب أيهما أعظم في شأن الإسلام, النبي عليه السلام ولا أبو بكر؟
بس يا حضرتك يا شيخنا مش سفاهة عقول على فكرة.
ما أنا فاهم
ده منهج. ده حضرتك ده منهج.
ما هو ده سفاهة برضه.
ما هو بس ده تكتيك. يعني مش ناس هبلة مثلا لا. بتعمل أي تصرفات.
أنا أجزم بأنهم هبل. ليه؟
لا يعني
لأنهم بيعرضوا نفسهم لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب.
لا أنا بتكلم بالمنطق, مش مسألة واحد عمل عملة كده وخلاص. لا دي مسألة منهج إساءة.
وده احنا هنجيله وهنعرف ليه.
نعم
معايا حضرتك. لكن دي واحدة. تاني واحدة تكملة لكلام حضرتك ولعلكم يعني تعلقوا على كلامي, ان احنا بناخد فرصة فترة للبدء في ديننا نحب ونستمتع ونخشع وندمع ونسجد ونركع, وبعد كده يقول لك تعالى بقى ادي حق الاله اللي انت عرفته والرسول اللي انت بتتبعه. لازم يعرض الله سبحانه وتعالى نفسه معايا لمن يعاديه، شوف هتعمل ايه. لازم الدين ينتقص، شوف هتعمل ايه. لازم النبي عليه الصلاه والسلام يهاجم، شوف هتعمل. والكلام ده كان موجود على عهد النبي عليه السلام. انا اقول لحضراتكم موقف وسيبوا الدكتور حازم ربنا ينفع بيكم كلكم. حبيب بن زيد الانصاري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب. مسيلمة كان بيدعي النبوة في اليمن. يعني ده معناه ايه؟ ان الهجمة على النبي عليه السلام وعلى منهج النبي عليه السلام وعلى دينه وعلى دعوته ونبوته، ده كان موجود ثلاثة مدعي النبوة، وكان رابعهم امرأة سجاح، سجاح التي ادعت النبوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مش جديد
عليه الصلاة والسلام.
الكلام ده لا الإلحاد جديد ولا النفاق جديد ولا الدعاء النبوة جديد معايا، ولكنه هباء منثورا. ايه الذبابة هتعمل ايه فوق جبل؟ فلما النبي عليه الصلاة والسلام بعث حبيب بن زيد الأنصاري لمسيلمة الكذاب في بلده وبين جنوده، دخل حبيب بن زيد الأنصاري يشبهه الرواه كأنه رمح سمهري متطاول. الرمح السمهري رمح طويل ومفرود، جسم جميل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينتقي رسله. فدخل حبيب بن زيد الأنصاري فبلغ مسيلمة الكذاب الرسالة، قال لا إلا أن تأتيني في قصري. فلما دخل زيد بن حبيب بن زيد الأنصاري إلى القصر وجد أن مسيلمة قد فتح أبواب القصر ودعا أهل اليمن ليحضروا هذا الاجتماع ليروا ما سيحدث في حبيب بن زيد الأنصاري. الدنيا كلها تفرج على حبيب كأنها يعني على الهوى. وبعدين دخله وماسك الرسالة فأعطاه إياه ففتحها، فوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى التوبة وألا يدعي النبوة. فقال له ما تقول في محمد؟ وقفوا كده لوحده والناس كلها حواليه دايرة، أهل اليمن حواليه دايرة كلها. ووثقه كتفه، أمر الزبانية بتقول أنهم يكتفوه. وبعدين قال له ما تقول في محمد؟ قال هو عبد الله ورسوله، آمنت به وصدقته. قال وماذا تقول فيه؟ ورأيك فيه إيه؟ أنا بقول إن أنا النبي برضو. فقال له إن في أذني صمما مما تقول. يعني بيستهزئ بيقول له إيه أنت قلت إيه؟ هو في حد يتكلم يا جماعة؟ ها في حد دلوقتي قال أي حاجة؟ يعني بيستهزئ بيه. فأمر جلادا واقفا بسيف بجواره قال اقطع منه جزءا، فقطع جزء من يده. وبعدين قال ها ما تقول في محمد؟ قال عبد الله ورسوله بأشد إصرار من الأول. قال وماذا تقول فيه؟ قال إن في أذني صمما مما تقول. أنت يعني لم أسمع شيء. قال اقطع جزء آخر. وظل يسأله السؤال ويرد بنفس الإجابة ويقطع منه جزء حتى أصبح ثلث جسم حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لحما على الأرض، والباقي من جسده يتكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى أشفق عليه الرجل الذي بجواره والذي يقطع، حتى أشفق عليه فوضع القنجر في قلبه فمات. مات وهو على شفتيه الشريفتين وقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو كده يعني مسألة تحمل مسؤولية الإيمان ومسألة أنك أنت بتبتلى وبتمتحن وبتختبر، ده أمر. فطبعا الكلام للجميع، الكلام للجميع كلنا، ده النبي عليه الصلاة والسلام. طب دكتور حازم هم لماذا تجرأوا؟ يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ وماذا لو لم ننصره صلى الله عليه وسلم؟ الأول هم لماذا تجرأوا؟
عليه الصلاة والسلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إخواني وأحبابي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويجمع بيننا دائما على طاعته وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده شرف لنا عند يعني أمام الله وأمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما كنا نجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ونقول احنا اجتمعنا على نصرتك يا رسول الله. فيعني فربنا لا يحرمنا من هذا الشرف ابدا، ولا يحرمنا من هذا الفضل المبين ابدا يا رب، اللهم امين. وربنا يعني 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 يسددنا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بداية لو كان اللي اتشتم رئيس جمهورية كان الدنيا حصل فيها ايه؟
كانت قامت معاك.
لو كان اللي اترتم في جرايد اوروبا، في مئات جرائد اوروبا، رئيس دولة او رئيس دولتنا او ملك من ملوك الخليج، كان حصل ايه؟ اللي 1000 جريدة فجأة طلعهم وعمل الرسوم مسيئة ليه، كان حصل ايه؟ كان امكانيات الدولة الاعلامية وامكانيات الدولة الاقتصادية سخرت من اجل الرد قد ايه، وكان اعتبر ده اهانة لجناب هذا الرئيس قد ايه. لما النبي اتشتم ليه البرود العاطفي اللي موجود في الامة ده؟ بل لو مش كان اللي حصل كده، يعني ابن، يعني لو اب دخل على ابنه قال ابن منهار من العياط، مالك يا ابني ده الوقت ده، مالك يا ابني؟ قال له مصيبه يا بابا. قال له ايه يا ابني؟ امك حصل لها حاجه؟ قال له لا يا بابا يا ريت. قال له طب اختك حصل لها حاجه؟ قال له يا ريت. قال له طب انت سقطت؟ قال له يا ريت. قال له امال ايه؟ قال له المنتخب خسر. المنتخب يعني لو كان الجرايد دي شتمت المنتخب بتاعنا، الم نكن كنا عملنا القضيه دي قضيه قوميه؟
شوف ايه اللي حصل بين مصر والجزائر يوم اتشتم.
شوف لما المنتخب بتاعنا حصل له حاجه في مباراه اعتبرت قضيه شرف امه وشرف وطن وشرف بلد، بل هناك قوانين اصلا موضوعه في كل دول العالم الاعتداء على مواقع معينه في هذه الدوله. يعني انا مش قادر اتخيل يا جماعه ازاي يجي لنا قلب، بل مش ازاي يجي لنا قلب، يعني احنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، انا بتكلم عن النبي، انا مكسوف باي وش اقول يا رب انا عايز ابقى معاه في الجنه لو النبي عليه الصلاه والسلام اوذي وانا ما دفعتش عنه باي وجه. انت بتقول حبيب ابن زيد تلت جسمه اتقطع حتت وهو مصمم على ما هو عليه من نصره النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي يعني هيجي لي وش؟ يعني انا بتخيل ساعات ان في ناس جوه الجنه مش هتقدر ترفع عينها في وش ناس ثانيه. اسبابها ايه دي؟ لا اسباب كتير جدا يعني، انما انا متخيل مين فينا هيجي له عين يرفع وشه في وش النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، انا مش بقول بره الجنه، في الجنه لو لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم باي وجه. هتقول له اشفع لي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، باي وجه هتطلب انك انت تشرب من ايده على الحوض؟ قضيه خطيره جدا. قضيه احنا حاسبين الموضوع ازاي يا جماعه؟ ده لما ممثله يعني تاريخها السينمائي معروف للجميع، لما بس تتقال عليها كلمه كل الامكانيات الاعلاميه سخرت من اجل ان يرد عنها. يعني فنبي الامه رمز الطهر في الامه قائد الامه عليه الصلاه والسلام يشتم ويفعل معه هذا، وكل شويه لا فيلم مسيء، لا رسومات مسيئه، الحمد لله. يعني سبحان الله العظيم، واحنا يعني نتلقى هذا الامر بهذا البرود ازاي؟ يعني تخيلوا ان في قائد جيش وراء مليون جندي، فقام 20 واحد من جيش العداء هجموا على قائد الجيش، يعني ايه بهدلوه اعملوا فيه السكاكين بتاعتهم وبعد كده جروا. هل اللي حصل ده اهانه للقائد ولا اهانه للمليون اللي وراه؟
قبل ما تكمل، انت عارف ان قائد اي جيش اي حاجه بيبقى حواليه اساسا كتيبه لحمايته، بيبقى حواليه يعني مثلا
ثغره حمايته،
هي شغلها كله بصاله وبصل اللي حواليه من المخاطر بس. ده يعني على معرض الكلام، يعني مثلا لو عميد يبقى حواليه مثلا 20، لو لواء يبقى حواليه 40، لو قائد عام يبقى حواليه كذا، فرقه كامله وكلهم مستعدين يفدوا نفسهم بيه، وده قوانين موجوده في القوات.
يعني ان اهين قائدنا احنا كرامتنا ايه؟ يعني ايه الكرامه اللي لنا بعد كده؟ فده اهانه للجيش مش اهانه للقائد. عشان كده فعلا يعني الذي يحدث الان ده مش اهانه للنبي عليه الصلاه والسلام، ده احنا اللي بنتشتم يا اخوانا، احنا اللي بنتشتم. ايه اللي حول جريده نشرت رسوم مسيئه بقت مئات الجرايد نشر رسوم مسيئه؟ ان احنا سكتنا. عشان كده في كتاب موجود في يعني في مكتبات معظم الناس اسمه احياء علوم الدين، 4 مجلدات 6 مجلدات 8 مجلدات حسب الطبع. ايه قصه احياء علوم الدين؟ ان الامام الغزالي رحمه الله كان قاعد في الجامع الاموي في سوريا في الشام، فايام التتار هجموا على بغداد وذبحوا 2 مليون مسلم والجماجم بقت زي الجبال في الشوارع، وايام حتى اوبئه انتشرت من العفن اللي حصل في الجثث، وجابوا الخليفه حطوه في شوال وضربوه بالاحذيه لحد ما قتلوه واسقطوا الخلافه العباسيه، فالناس جرت هربت على الشام، فوصلوا طبعا بيحكوا اهوال، فدخلوا على الجامع الاموي والامام الغزالي والناس قاعده فيه، قعدوا يصرخوا ويصوتوا ويبكوا. الناس اول ما سمعوا الاحداث اللي حصلت الناس قامت تصرخ وتولول وتبكي. فالامام الغزالي ظن ان خلاص اهل الشام كلهم الوقت هيجيشوا نفسهم ويطلعوا على العراق يردوا عن اللي حصل. في شويه والراجل ده راح الدكان بتاعه، والراجل ده راح عشان يشوف مراته عشان تزعل لما يتاخر عليها، والراجل ده راح يشوف مصالحه، والراجل ده فالغزالي راح المسجد فضي، يعني كل العياط ده في خلاص هي بالونه وابره صغيره كده قامت تضيع كل حاجه. فحس ان ازمه الامه الان مش ازمه ان انا اقول يا ناس شيلوا سيف، ان هي ازمه تربيه اصلا. ان هي اثبت ان مفيش تربيه اصلا، فدخل منزله واغلق على نفسه عده سنوات حتى اتم احياء علوم الدين كمنهج تربوي. يعني كان بيعمل منهج تربوي، عشان كده من العجائب في كتاب احياء علوم الدين انه جاب كل ابواب الدين معانا باب واحد باب الجهاد. ليه بعض الناس ممكن يتهيأ هو اصلا معقد من قضيه ان من سيجاهد ان لم يكن هناك تربيه. يعني قضيه التربيه، عشان كده ايه ابلغ رد نرد بيه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابلغ رد ترد في تاريخ ال 1400 سنه لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم، من رد مين؟ رد حمزه بن عبد المطلب لما راجع وكان لسه كافر، فقالوا له ابا جهل يسب محمد عليه الصلاه والسلام، راح لابو جهل وقال له اتسب محمدا وانا على دينه؟ ولطمه فشج راسه. شجت الراس ديت ولا تسوى حاجه عند ابو جهل؟ الحاجه اللي شجت قلب ابو جهل وانا على ديني، هو ده الرد العملي، الرد اللي يحرق قلوبهم. اتسبون محمدا عليه الصلاه والسلام ونحن على سنته، ونحن على سنته. يبقى هي دي القضيه، قضيه ان الرد الحقيقي من الامه، الرد اللي يحرق قلوبهم من الامه، ان الرد العملي. احنا عايزين نعتذر للنبي عليه الصلاه والسلام، بس عايزين نعتذر اعتذار عملي، عايزين نعتذر، عايزين المتبرجه تعتذر للنبي بنفتح جاب امهات المؤمنين، عايزين المغموس في المعاصي يعتذر للنبي وبتوبه ونصحه الى الله، عايزين الملتزم او يعني اللي مغرور باللحيه اللي طالعه في وشه واللي مغروره بالقماشه اللي غطت بها وشها وهم لا حظ لهم في الدعوه ولا حظ لهم في التضحيه ولا حظ لهم، ما بيعملوش حاجه عشان ربنا. هو ربنا بيقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ليه يعني؟ هو ده ايه النعيم اللي في الجنه يعني ان مفيش لا ثلج ولا شمس؟ لان الناس دي ماتت في الدنيا في الشمس والزمهرير وهم يعملون من اجل دين الله. كم زمهرير قاموا فيه الليل، كم زمهرير اشتغلوا فيه في الدعوه الى الله، كم شمس حارقه وحر قاتل. ده الشيخ وحيد عبد السلام بارك يا ربنا يحفظه ويكثر في الامم من امثاله في افريقيا، اشتغلوا في وسط الحر من اجل الدعوه الى الله. الناس اشتغلت، لما ربنا يقول جنات وبعد كده ومساكن طيبه، هو ايه المساكن يا رب؟ ده الجنات دي فيها مئات الملايين من اصناف النعيم اللي المساكن نوع منه. لا، الناس دي ما كانتش قادره تروح بيوتها في الدنيا من نصر دين ربنا سبحانه وتعالى. فيعني فكيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم نصر عمليه؟ النبي 13 سنه في مكه بتشتم عليه الصلاه والسلام، حتى صارت الجزيره العربيه من شرقها لغربها لا تعلم واحد اسمه محمد بن عبد الله، انما اسمه مدمر عند الناس من كثر الشعر اللي بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. الرد كان امتى؟ لما بقى فيه رجاله رب النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه رد. فيعني فهي دي القضيه، قضيه لماذا تجرؤوا احنا السبب.
في سبب ثاني يا دكتور حازم، السبب بقى الواقعي من وجهه نظرهم هم، والسبب اللي موجود على ارض الواقع في هذه البلاد، بلاد اوروبا والامريكتين. السبب ده هم طلعوه، ودي اساسا تقارير بيطلعوها بينشروها في وسائل اعلامهم. التقرير جاي من كندا، تقرير جاي من كندا بيقول ان الاسلام بينتشر انتشار مخيف، وكلمه مخيف دي عندهم بالارقام. علشان نعرف المشكله جايه منين، التقرير ده بيقول ان اي امه في العالم محتاجه تنمو بمقدار 2.5% كل سنه، معدل المواليد يبقى 2.5% زياده علشان يحافظوا على هويه، او بمعنى اصح على عقائد واداب واخلاق هذه الامه. كل الدول اللي موجوده، كل دول العالم اللي موجوده في هذه البلدان لم تصل الى هذا الحد. بمعنى ببساطه كده شديده، المواليد اللي عندهم ما تكفيش انها تحافظ على دولهم. معايا؟ فاكبر دوله موجود فيها عدد مواليد هي امريكا، كام؟ 1.9، مش قادره تحافظ على هويتها. تليها فرنسا 1.8، في حين ان الدول الاسلاميه 8.1، يعني اكبر منها باربع اضعاف على الاقل، يعني يمكن خمس اضعاف. فاحنا بننمو بكثره ومعانا هويتنا ومعانا اسلامنا، وهم بيقلوا كعدد مواليد. المشكلة بقى ان مثلا في دول تانية اقل من هذا بكثير، المانيا اسمها دولة العواجيز، وانجلترا 1.6، المانيا 1.3، اسبانيا 1.2، روسيا 25 مليون مسلم، يعني خمس عدد الروس مسلمين. بيقولوا سنة ده بالنسبة لروسيا، بيقولوا بعد في سنة 2017 40% من الجيش الروسي هيبقوا مسلمين. في فرنسا 30% من مواليد، اجمالي مواليد فرنسا 30% منهم مسلمين
ان شاء الله.
اما في هولندا 50% منهم مسلمين. 50% من مواليد سنة 2012 من المواليد الصغار 50% منهم مسلمين، لأب وأم مسلمين وهم مسلمين. وقالوا يعني ده معناه بعد 15 سنة سنة 2027 هذه الدولة سيصبح على الأقل عدد المسلمين فيها أكثر من 50% في هولندا وهكذا. فبيقول لذلك يعني الاتحاد الأوروبي بيقول للأوروبيين حضروا نفسكم انكم ان العرب هيبقوا مكانهم عرب، ولكن الإسلام جاي لكم بكل تفاصيله ولن يصبح عندكم الهوية التي أنتم عليها الآن. بيقول لهم كده، ده السبب للهجمة الشرسة اللي هم بيهجموا بيها، علشان المسلمين نفسهم اللي هم بيروحوا لهم وبيهجروا عندهم مشكلة كبيرة كمان تانية غير المواليد. المشكلة الكبيرة التانية ان هم المهاجرين بيزيدوا بكثرة. معظم المهاجرين لكندا مسلمين، معظم المهاجرين لفرنسا مسلمين، معظم المهاجرين لكل البلاد دي مسلمين. يعني فرنسا معظم الناس المهاجرين إليها من الجزائر، من تونس، من المغرب، من إفريقيا، ومعظم الناس دي مسلمة. لو خدنا مثل سنة 1982 كان في إنجلترا 82 ألف مسلم. إلى صناعة هذا التقرير كان بقى موجود في العاصمة الإنجليزية 2.5 مليون مسلم كهجرة. فتخيل بقى الهجرة بتزيد قد ايه، والنمو ايضا في المواليد. المسلمين بيحبوا اولادهم، بيحبوا يتحملوا مسؤوليتهم، عارفين انه ليه عاقب في الاخرة. وعشان نأكد المعلومة احنا قلنا الكلام ده بالعربي، تعالوا نشوفوا التقرير اللي جاي من كندا وبيشرح بالتفصيل. ومعنا التقرير، اتفضلوا معنا. التقرير ده ما حضرتك شفتوه كندا اللي عاملاه بيقولوا احنا من سنة 2001 لسنة 2006 زدنا بمقدار 1.6 مليون انسان، منهم 1.2 مليون مسلمين. فبيقول احنا داخلين على ولاية اسلامية جديدة وهم الناس مش واخدين بالهم. ايه السبب؟ السبب ان هم خايفين من الاسلام، خايفين ان الدول القوية العاتية زي انجلترا اللي كانت تملك العالم تقريبا، الشمس كانت لا تغيب عن العالم، نص العالم كله بيبقى تحت ولاية انجلترا، كانت الهند، كانت باكستان، كانت بنجلاديش، كانت مصر، السودان، الى اخره، كل دول كانوا تحت ولاية انجلترا. دلوقتي انجلترا بقت بضع عشرات من الملايين، يعني 60-70 مليون، وموجودين في مكان وكلهم عواجيز، ومعظمهم ما بيعرفوش يعيشوا حياة اجتماعية جيدة، الاولاد بيكرهوا ابائهم وامهاتهم وبيعقوهم، فعشان كده الاباء والامهات ما بقوش يحبوا الاولاد وبيحبوا الكلاب اكتر من الاطفال، والولد يحب بنت فيطرد ابوه وامه، فعشان كده المجتمعات مفككة، الدول دي مش لاقية سبب يعيشوا عشانه ولا ليه، فعشان كده لا ينجبون ولا يعيشون حياة اجتماعية سوية، بينخفض اعدادهم والمسلمين بيزيدوا في نفس الاماكن في نفس البلدان تحت نفس الولاية التي احتلت دول الاسلام، هم اللي بيزيدوا، هم اللي بيكتروا، فخايفين ان اللي عملوه في المسلمين يتعمل فيهم، ان المسلمين لما يكتروا يسيطروا وبعدين يغيروا بقى الدين والهوية ويردوا لهم الصعصعين والكلكلين، هو ده بالضبط اللي مخوفهم. عشان كده حضراتكم هتشوفوا ان البلدان التي يحدث فيها اساءة للنبي عليه السلام هي اكثر البلدان خوفا ورعبا وهلعا من الاسلام والمسلمين، خايفين من ان الاسلام ينتشر في وسطهم فيسيطر عليهم. هتلاقوا هولندا اللي 50% من مواليد مجمل هولندا مسلمين، يعني بعد 15 سنة هيبقوا الشباب هم الأكثرية، الشباب المسلمين هيبقوا الأكثرية في هولندا. عشان كده طلع الفيلم المسيء، وكما سنرى بعد قليل ازاي بعد ما الفيلم ده انتج وهولندا مطلع فيلم تاني كرتون ايضا في اساءة للنبي عليه الصلاة والسلام لانها خايفة مرعوبة. المانيا نفس الموضوع، انجلترا نفس القصة، فرنسا، ودي بقى فرنسا اللي هم يعني دلوقتي حاطينها راس حربة علشان توقف المد الاسلامي، عشان يستهزئوا بالمقدسات فيهزموا الاسلام في قلوب المسلمين ويضموا المسلمين ليهم ويذوبوا في هوية المشركين والنصارى واليهود وما يظهرش هويتهم ولا دافعوا عن دينهم، وبعد كده بقى يحلها حلال، يمنعوا الهجرة، يمنعوا المسلمين، يمنعوا وهكذا. وبرغم من ده كله والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يعني نرحب بإخواني وحبيبي من الدعاء الشيخ أحمد جلال والدكتور غريب والدكتور حازم، ونرجع برضو لنفس الموضوع. الشيخ أحمد، هم ليه الصحابة والتابعين والعلماء كانوا بيعرفوا يضحوا عشان خاطر النبي عليه السلام، وليه إيه الدافع من وجهة نظرك، وإيه علامات الدافع ده، وزي أثبتوه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أمين، هو في حاجات كده لو اتحطت قدام عينينا كلنا الواحد بيستشعر في بعض الأوقات انه غصب عنه لازم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. بقلب، انا بحب الشيخ الألباني جدا ومغرم بكتبه جدا ومتعلق بها جدا يعني، فكان وانا بقلب كده صفحات السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني فوقفت على حديث والله ما استطعت وقتها ان انا املك دمعي، وما استطعت ان انا اوقف لساني عن الصلاة عليه الصلاة في هذا الوقت. حديث جميل جدا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، رواه البزار في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت الليلة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي قالت اصبح النبي صلى الله عليه وسلم فألفت منه روحا طيبة، مزاجه رايق صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله الا تدعو الله لي؟ قالت فرفع يديه وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت فضحكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أسرتك دعوتي؟ قالت بلى يا رسول الله، ده أنا مصابها جدا. فقال يا عائشة والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها.
ده في رواية شيخ أحمد قالت له قالت فضحكت حتى وقع رأسي في حجري
صلى الله عليه وسلم. فلما أستشعر أنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا وهو يدعو لهذه الأمة، يدعو لنا بهذه الدعوة رغم الأشغال ورغم البلاءات اللي وقع فيها صلى الله عليه وسلم. اللي هيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال حتما ولابد قلبه لازم يزداد شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي دفع الصحابة دفعا إلى حبه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا منه حبا لهم. يقول عبد الرحمن بن أبي عقيل، وأصل الحديث في الصحيح ولكن أنا هذكر رواية الطبراني لأن فيها زيادة مهمة، يقول عبد الرحمن بن أبي عقيل: دخلت في وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالحصير قد أثر في جنبه، فقلت: يا رسول الله، ألا تسأل ربك عز وجل ملكا كملك سليمان؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال: يا عبد الرحمن، إن لصاحبكم عند ربكم أعظم من ملك سليمان، ولكن ما من نبي إلا أتاه الله عز وجل دعوة، فمنهم من جعلها دنيا كسليمان، ومنهم من دعا بها على قومه كنوح عليه الصلاة والسلام، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ده القدر اللي في الصحيح. ولكن البداية بتاعت الحديث اللي بتوضح ليك قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم نام على الفراش على الحصير حتى أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وعذب وأهين
ولم يهن وإنما أوذي.
أوذي صلى الله عليه وسلم وأوذي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع ذلك كان قادرا على أن يستخدم هذه الدعوة يدعو الله عز وجل على كفار قريش وما دعاها. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في مكة أيضا حوصر في الشعب 3 سنوات وما كانوا يجدون إلا أوراق الشجر، ومع ذلك كان قادرا على أن يدعو عليهم ولكن ما دعاها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني لاقى عناء ما بعده عناء، حوصر صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ويعني حدث له ما حدث يوم أحد، وحدث له ما حدث في كل هذه المعارك، ومع ذلك ما دعاها. تقول عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال، تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقف في بيته
نار.
ده كله كان قادر انه يدعو دعوة يؤتى بأفضل الطعام وأحسن الطعام وأحسن الثياب صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تحمل رسول الله هذا إلا من باب أن يحافظ على هذه الدعوة لأمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نستشعر الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح أنه جلس بين إخوانه وأصحابه فقال: ليتنا نرى إخواننا، قلنا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. الشاهد مدى شوق النبي صلى الله عليه وسلم لنا رغم أنه لم يرانا.
إذن ده معناه ان النبي عليه السلام ادى ما عليه وزياده. معايا؟ امر بالتبليغ فبلغ وبالدعوه فدعا واتى من عنده للمؤمنين وللمسلمين بالحفاظه والرعايه بما لم يعلموا عليه الصلاه والسلام، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعشان كده الصحابة كانوا بيدافعوا عنه،
هم رأوا من حاله وحرصه عليهم، هم شافوا حتة الحرص دي، رأوا منه حرصا عليهم فزادوا له حبا. طبعا مع مقام النبوة
كان
طبعا
من الناس من يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة، ومنهم كان من كان يدافع بالسيف زي الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من كان يدافع محمد بن مسلمة اللي قتل كعب بن أشرف لما أذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر والقصائد، لان هذا هو الفن الذي كان ينتشر بسرعه. يعني ممكن واحد يقف مع 2-3 ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، لكن الاعلام مهم جدا لنشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. على فكره يعني قبل طبعا ما ناخد النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقات جاريه او علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. في رواية قال: أو علما نشره. نشر العلم في منتهى الأهمية، مش بس انك تبقى عالم أو تبقى داعي، وانشر على النت وانشر على المواقع وانشر على الفضائيات وانشر كتب وانشر وانشر. لكن نحب نشوف جزء من هذه الفنون والنشر من خلال قصيدة حسان
رضي الله عنه. تسمح لي بس قبل قصيدة حسان أنا عايز أؤكد على الخير الذي حصلت عليه الأمة بسبب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عشان
نرد الجميل
تتعلق القلوب
النبي عليه الصلاة والسلام,
عليه الصلاة والسلام,
وتزداد المحبة في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما الشيخ أحمد قال منذ قليل, إن لكل نبي دعوة مستجابة, وقال برواية أخرى, نقول الرواية الثانية دي, إن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته.
تعجل
إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني لم يدخر الدعوة المستجابة لنفسه ولا لبناته ولا لأهل بيته ولا لأحد إلا لأجل أمته. في الأثر الموقوف على أبي هريرة, ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم, في حد في الدنيا يفتكر حد في هذا المشهد إلا إذا كان حبيبه
عليه.
شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن بنتكلم في إيه, في لحظة من أحلك اللحظات في الآخرة, مش في الدنيا, مش مثلا إنسان يعني ضحى بنفسه عشان إنسان في الدنيا, لا, ده النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة في موقف شديد منشغل لا بابنته ولا بزوجته ولا بأي أحد, بأمته صلى الله عليه وسلم.
والله يا شيخ دكتور غريب معايا, وأنا باخد منك الكلام وبغزل على منوالك, والله حتى مع الكافرين, وكلام ده والله أنا لا أقوله مداهنة ولا أقوله تقية لشيء ولا خوفا من أحد, وأنا كلام ده ابتغاء وجه الله تعالى. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء من الكافرين ومكن فيهم, ومكن فيه مش بقى حتى في مكة, لما نزل إليه ملك الجبال وقال إن الله قد بعثني إليك لأأتمر بأمرك فأفعل بهم ما تأمرني, قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أملوا في الأجيال اللي جاية,
لا ده في موقف القيامة
حاجة والله تطيش
اللي في موقف القيامة أشد.
أيوه
الشفاعة الكبرى, المقام المحمود, الشفاعة العظمى
عليه الصلاة والسلام.
حضرتك مش أيوة, كل الخليقة
الله يفتح عليك يا دكتور,
كل الخليقة بيكونوا في مشهد القيامة وفي شدة القيامة صحيح. والشمس الحارقة ويتمنى الكافر أن لو سيق به إلى النار, لأنه ظن إن البلاء والشدة التي يعانيها في موقف القيامة أشد من النار
عليه الصلاة والسلام.
فتذهب الخليقة إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى, ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وهو الوحيد في البشرية الذي يستطيع أن يذهب ليشفع عند ربه تبارك وتعالى, ليبدأ الله فصل القضاء. لما ربنا عز وجل يبدأ فصل القضاء, مش ده مطلب الكافرين الذين أذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن حتى الذين آذوا رسول الله والذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغنمون من بركة خلق الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجود النبي عليه الصلاة والسلام نعمة على الكل, على الكل. فأنا كنت عايز أقول, مش هتكلم على مسألة الأخلاقيات العالية الراقية جدا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وفقط يكون ده المحور الوحيد, لا, ده فيه كمان الفضل العظيم الذي نناله من حرص النبي عليه الصلاة والسلام علينا كما سبق, من يعني ده في الدنيا, من حرص النبي عليه الصلاة والسلام علينا في الآخرة, وإنه فعلا حريص على أن ننجو من عذاب الله تبارك وتعالى. عشان كده ما نستغربش أبدا الكلام الذي قاله حسان بن ثابت حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة القصيدة دي مؤثرة فيها جدا جدا, القصيدة اللي مطلعها بطيبة رسم, قصيدة مشهورة, والحقيقة أنا ما ينفعش أقولها كلها, فأبيض صعبة وفيها وطويلة
قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل.
أخذ كلمات بعض الأبيات الجميلة المنتقاة من قصيدة حسان, هي معي كلها, لو عايز ما أقولها كلها مش هقولها, هنتقي منها برضه. شوف حضرتك, بيقول حسان ابن ثابت: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير, وقد تعفو الرسوم وتهمد, فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد سوافيها الرشيد المسدد, وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد,
تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه السرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزيتها لكن رزية يوم مات فيه أحمد وأمست بلاد الحرم وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعبد قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيه يبكيه بلاط وغرقد فبكي رسول الله فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد فبكي رسول الله فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد ما فقد الماضون مثل محمد ما فقد الماضون ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد
فصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كلام جميل ويعني إحساس جميل. ربنا يكرمك يا دكتور غريب. الحقيقة برضو عشان القلوب تطمئن زيادة والأمور يعني تبقى أكثر وضوحا, إن كان المسلمين ضعفاء فلا النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف ولا الإسلام ضعيف, لأن ربنا وليهم ولي الإسلام وأهله ولي النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا تنصروه فقد نصره الله. من أعجيب نصر الله لرسوله قبل ما ندخل على الدكتور حازم أن الله سبحانه وتعالى كل ما يوقد حرب على النبي عليه الصلاة والسلام يطفئها الله, حتى أعداء الإسلام اللي أنشأوا وألفوا وأخرجوا وأنتجوا الأفلام الموسيقى في نفس البلدان اللي خايفة, يعني هو كان هي دلوقتي هتلاحظوها هولندا وفرنسا. هولندا طلعت الفيلم الموسيقي للنبي عليه الصلاة والسلام من سنتين ثلاثة, فالمنتج أسلم والمخرج أسلم وابنه أسلم, ويمكن احنا جبنا تقرير ده قبل كده. لكن شوف بقى لما يسلم ويعتذر ويقول أنا أسود وأحلك وأصعب أيام حياتي الأيام اللي أنا أزيد فيها النبي عليه الصلاة والسلام, وشوف لما أسلم يعني يبكي بكاء حارا وراح وسجد بجوار النبي عليه السلام وبكى وقال نسيت الدنيا بما فيها, ثم راح بقى حج وراح مسك كسوة الكعبة وبقى يغزلها. يمكن أنا وريت لحضرتكم مشهد الكعبة المرة اللي فاتت عمال يغزل وعمال بإيده وفي منتهى الفرح, لكن تعالوا نشوف هذه الفرحة اللي اجتمع عليها عشرات الآلاف من المسلمين عشان يحتفوا ويحتفلوا ويهنوا هذا الرجل بإسلامه في المملكة السعودية بإيد الشيخ عبد الرحمن السديس في هذا المشهد العجيب والجميل. من آذى رسول الله يروح يعتذر للمسلمين في مكانهم ويتوب إلى الله تعالى ويسلم بجوار النبي الذي آذاه على إيد تلامذة تلامذة تلامذة, يعني 26 25 جيل يروح يعتذر لهم عشان يتوب إلى الله تعالى قدام الجميع. تفضلوا معي.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا, رضيت
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا. My eyes cannot see you and yet my heart believes. Your miracles surround me so clear and easy to see. Allah, you are the greatest and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, I'll be through. بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي 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 صلوا على النبي.
هو أساء للنبي عليه السلام أحسن الله إليه وأسلم معايا. هم أساءوا للنبي عليه السلام, ربنا سبحانه وتعالى رد لهم الإساءة بالإحسان فخلاهم أسلموا وبيخذلوا. هم بيخذلوا كم من رجل أراد أن يعني يؤذي النبي عليه السلام فأكرم الله بالله. عمير بن وهب أسر عند النبي عليه الصلاة والسلام, فأبوه وهب بن عمير راح عشان يفديه, فقرر وهو رايح أن يقتل النبي عليه السلام, واجتمع هو وأبو جهل وسم سيوف وراح. فلما راح وشاف النبي عليه السلام كده وسمع كلامه والنبي عليه السلام قال له لقد نويت كذا وكذا وكذا, وعرف ان النبي عليه السلام عرف ان كان ده جاي يقتله ولكن عفى عنه فأسلم. أبو عمير أسلم. فقال والله يا رسول الله لقد جئتك وما على الأرض أبغض إلي من بلدك, فوالله لبلدك أحب إلي البلدان إلي, ولقد جئتك وما من وجه أبغض إلي من وجهك, ولا وجهك أحب الوجوه إلي الآن. صلى الله عليه وسلم ما أبغضهم من يبغضه إلا جهلا وإلا سفها. ولذلك هم خايفين من الإسلام ولا خايفين من النبي عليه السلام, ولا خايفين على عقائدهم الباطلة والضلة ولا أخلاقهم المهترئة. نسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم. يعني نختم ومسك الختام مع الدكتور حازم. دكتور حازم احنا عايزينك تختم بما شئت, حب النبي عليه السلام في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام, يعني مسك الختام دكتور حازم.
والله يا اخوان انت قلت كلام تذوب له القلوب, ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يعني قلت كلام عن حبيب الله, يعني انا لا اجد الان اي امر في صدري ولا في ذهني غير ان انا اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان الواحد خجلان وبيتكلم عن رحمة النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام, انا بتخيل لو كان شخصية النبي ده عند الغرب كانوا اقنعوا العالم بقد ايه. يعني احنا معانا هذا النبي الذي بكل هذه الرحمة وبكل هذه الاخلاق ومش عارفين مين اللي العالم صورته. يعني احنا للدرجة دي عجزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز. هنقول لربنا ايه؟ هنقول لربنا ايه ان احنا مش قادرين نعرف الناس مين هو محمد عليه الصلاة والسلام. يعني وحركت كلمة يا شيخ امين, يعني ذكرت, يعني وانت بتقول اساء الى الاسلام فاحسن الله اليه, ذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون, مضارع يدل على الاستمرار. ده ليلة الهجرة, ده اجتماع ليلة الهجرة اللي خرجوا منه بقرار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم, ويتفرق دمه ما بين قبائل كتير جدا زي الوقت كده, يتفرق دم النبي بين الجرائد, 1000 جريدة تشتم في وقت واحد فخلاص الموضوع يروح. الاية بعدها على طول ربنا بيقول ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يعني شوف هم بيخططوا عشان يعملوا ايه في النبي عليه الصلاة والسلام, وربنا بيقول له انت رحمة عليهم لدرجة ايه, وانت في قلبك رحمة عليهم لدرجة انني لن اثقل قلبك بان اهلكهم وانت بينهم.
عليه الصلاة والسلام
النبي عليه الصلاة والسلام انا اعطيناك الكوثر لما اوذي اذى شديد, وربنا بشره سبحانه وتعالى قال له انا اعطيناك الكوثر. ايه الكوثر ده يا رب؟ ايه الكوثر اللي انت اديته لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ده نار. النار ده يا رب سيدنا محمد يعني هيسبح فيه مثلا، ولا ده نار امته هتشرب منه يوم القيامه. الله، طب وفي الجنه امته هيستضيفها في الجنه على قباب اللؤلؤ، على نهر الكوثر هيستضيفها نهر الكوثر. الله، يعني نهر الكوثر ده اللي بيستمتع بيه في القيامه وفي الجنه امته. يعني لما ربنا يبشره بامته، لما ربنا يفرحه بامته،
يبقى اللي ما بيدافعش عنه دنيا او اخره او ما بيتبعوش دنيا او اخره هو الخسران. النبي ما بيكسبش حاجه من حد،
يبقى الا تنصروه
فقد نصره.
فقد نصر الله. الايه دي نازله بعد 9 سنين من الحادثه، الحادثه دي حادثه الهجره. الايه نازله في غزوه تبوك بعد 9 سنين من هذه الحادثه، سنه 9 هجريه. بعد السنين دي كلها ربنا بيقول لهم
الا تنصروا
محمد بن عبد الله، مش محتاجكم يا 30,000 مقاتل عشان ربنا ينصر محمد بن عبد الله، منصور بيكم او من غيركم. فانت اللي خسران، انت الذي تزداد شرفا حينما تنصره. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا. وان راينا النبي صلى الله عليه وسلم يشتم ولم نرد، فاي خيانه بعد هذه الخيانه الا تنفروا يعذبكم. الامر مش يعني الامر مش اختيار، نصرتنا للنبي عليه الصلاه والسلام قضيه مروءه، قضيه حب، ان الحب نصره.
مفيش انسان بيحب انسان مش نصره. قال له يا رسول الله، فوالله لو خط بنا عرض هذا البحر لخضناه معك، لن نقول لك ونحن نقول، لن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا ان معكم مقاتلون. احنا برضو نفس الموضوع، يعني اينما كان الله ورسوله نحن معهما، اينما قال الله ورسوله نحن نصدقهما، ايما امر الله ورسوله نحن نطيعهما، ايما نهى الله ورسوله نحن ننتهي بنهيهما. هو كده، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. احبتي، يعني لم يعد في الكلام كلام، ولم يعد في المقام مقام. واعتصموا بالله هو مولاكم، اثبتوا على طريق الحق، على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعني في نهاية هذه الحلقة الا ان اشكر اخواني واحبابي، و يعني هؤلاء الدعاء الاكارم، الضيوف الكرام، بل انا كنت ضيفا عليهم، فضيله الشيخ احمد جلال، وفضيله الدكتور غريب رمضان، وفضيله الدكتور حازم شومان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجميع. احبتي، بالحب التقينا بكم، وبالشوق ننتظركم في لقاء اخر باذن الله عز وجل، في نصره الله ورسوله ونصره الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.